أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على آل محمد وعلى آله الطيبين. لا زال الكلام في تنازع العاملين على معمول واحد، وقد عرفنا أن مذهب البصريين هو إعمال الثاني، وأنه إذا كان الأول طالبا لذلك المعمول على جهة الرفع جاز حينئذ إضمار أو جاز حينئذ الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير، لأن عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة وإن لم يكن جائزا بحسب الأصل، إلا أنه يغتفر فيما إذا كان المضمر مرفوعا، لأن المرفوع عمدة والعمدة لا يستغنى عنها في الكلام. وأما إذا كان المعمول معمول الأول مطلوب الأول مطلوبا له على جهة النصب، فإنه حينئذ لا يجوز إظهاره لأنه فضلة، والفضلة يستغنى عنها في الكلام، فيلزم من ذكر الفضلة الوقوع في محظور وهو عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وأما إذا كان المطلوب مرفوعا فإنه يذكر بل يجب إظهاره، ويكون إضمارا قبل الذكر على شريطة التفسير. وأما مذهب الكوفيين فحاصله هو إعمال الأول وإهمال الثاني، ولك حينئذ أن تضمر في الثاني سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو تظهر شاك. ليش؟ إذ لا يلزم منه أي محظور وهو عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقد عرفنا أن في كلا المذهبين خلطا، وذلك لأنه ليس لنا أن نعين أحد الوجهين دون الآخر. ليش؟ لأن مذهب الكوفيين دائما يتضمن دعوى الإضمار قبل الذكر، وأما مذهب البصريين شاك، وأما مذهب الكوفيين فهو خال عن هذا التكلف. طيب، ونحن نقول إن الإضمار قبل الذكر لا يقاس على باب نعمة وبئس وغيرها من الأبواب التي جاز فيها عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إلا إذا اشترك ذلك المقيس مع المقيس عليه في نكتة الإضمار قبل الذكر. ونكتة الإضمار قبل الذكر في تلك الأبواب هي سياسة الإجمال والتفصيل، وهو وجه بلاغي بامتياز وعليه. فليس لنا أن نحصر النزاع بين إما وجوب إعمال الأول وإما وجوب إعمال الثاني، ففي كلا المذهبين حقيقة يوجد خلط. غاية ما في الأمر أننا نحن نقول، التفت، إذا أريد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل على حد ما يفعل في باب نعمة وبئس وفي باب ربة، فإنه يجب إعمال الثاني أو يجوز إعمال الثاني عند النحاة، ويكون هذا الجواز واجبا عند من؟ عند أهل البلاغة. وأما إذا لم يرد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل فيؤتى حينئذ بإعمال الأول، لأن عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة حينئذ لا وجه له. هذا من جهة. إذن فكلا المذهبين حقيقة كلا المذهبين لا يمكن الالتزام به، بمعنى أن يلتزم به بشرط لا، بشرط أن لا يلتزم بالطرف الآخر. لا، كلا الوجهين يكون جائزا، غاية ما في الأمر أن لكل وجه من هذين الوجهين مورد، ومع وجود مورد الوجه الأول فيكون الوجه الأول متعينا، ومع وجود مورد الوجه الثاني فيتعين حينئذ الوجه الثاني. إلا أننا إذا أردنا أن نحقق أكثر فنجد أن مذهب البصريين فيه اضطراب أكثر. يعني التفت، كلا المذهبين لم يصب الواقع، ولكن مذهب البصريين أيضا قد وقع في الاضطراب والخطأ، أو فقل فقد ناقض نفسه. ليش؟ لأنه البصريون حينما ذهبوا إلى أن إعمال الثاني وإهمال الأول يلزمه عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، عللوا ذلك وبرروه بأن هذا من باب الإضمار على شريطة التفسير، كما صنع في باب نعمة وبئس، أي الإضمار على اتباع طريقة سياسة الإجمال والتفصيل. ثم بعد ذلك تفل، ثم بعد ذلك قالوا أن المرفوع أو أن مطلوب الأول إن كان عمدة امتنع إضماره، ووجب شو؟ ووجب ذكره، لأن العمدة لا يستغنى عنها في الكلام. وأما المنصوب تفت، ثم قال وأما المنصوب فهذا نحذفه من أول لأنه فضلا لا يستغنى عنه في الكلام. نقول إذا كان إعمال الثاني من باب الإضمار على شريطة التفسير، أي من باب اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فلا بد أن يكون هناك كلام مجمل ثم بعد ذلك يؤتى بالمفصل. وهذا التعليل لإعمال الثاني لا ينسجم مع قولكم أن المعمولة المطلوبة إذا كان منصوبا فإنه يحذف، إذ تنتفي حينئذ فائدة الإجمال والتفصيل. إذن فالبصريون أمام أمرين، إما أن يعللوا إعمال الثاني بأنه من باب الإضمار على شريطة التفسير، ويلزمهم بناء على هذا أن يجيزوا إضمار المنصوب كما جوزوا إضمار المرفوع ليكون من باب الإجمال وبعده التفصيل، وإما أن يعللوا ذلك بالسماع، أي من دون اشتراط الإجمال والتفصيل، وحينئذ كما التزم إعمال الثاني فلهم أن يلتزموا إعمال الأول أيضا، لأنه قد سمع عن العرب إعمال الأول أيضا. إذن فإذا كانت علة إعمالهم الثاني هو أنه قد سمع عن العرب ذلك، فقد سمع عن العرب أيضا إعمال الأول، فلما التزمتم هذا ولم تلتزموا ذاك؟ لما لم تجيزوا إعمال الأول حينئذ؟ وإن كان تعليلكم هو الإضمار قبل التفسير أو الإضمار على شريطة التفسير، فهذا يستلزم أن يكون المنصوب مذكورا كما جاز في المرفوع أن يكون مذكورا أيضا، وحينئذ تعليلكم بأن هذا إنما جاز ذكره لأنه عمدة والعمد لا يستغنى عنها في الكلام، هذا تعليل في غير محله. واضح صار؟ يعني هذا التعليل لا يلتئم مع التعليل البلاغي الذي ذكروه هو الإضمار على شريطة التفسير. ولذلك حقيقة يوجد اضطراب عند البصريين في بيان أو في تعليل إعمال الثاني كيف كان، وقد عرفنا أن الصحيح إنما هو جواز إعمال الوجهين جوازا نحويا، أما عند البيانيين عند أهل البلاغة فإن كل وجه له مورد خاص، فإن كان المورد من موارد المبالغة والإجمال أو التفصيل بعد الإجمال والإجمال قبل التفصيل، فيؤتى بإعمال الثاني ويضمر الأول سواء كان مطلوب الأول مرفوعا أو منصوبا. إذن على كل حال نحن لا نوافق البصريين في بعض تذييلاتهم للمطلب. طيب، وإن كان من موارد الثاني من موارد الأصل من دون لا نحتاج إلى غرض بلاغي، فحينئذ يؤتى بإعمال الأول من غير تجوز. كيف كان؟ إذن الكوفيون إلى ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى أنه لا يجوز إعمال الثاني لأنه لا يجوز الإضمار قبل الذكر، وهذا أيضا فيه خلل، إذ الإضمار قبل الذكر له موارد يجوز فيها. نعم، إنما نقيس هذا المطلب على الأبواب التي جاز فيها الإضمار قبل الذكر إذا اشتركا في شو؟ في النكتة، وهي نكتة الإجمال والتفصيل. واضح؟ طيب، ولذلك قال ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. شوف، لم يقل ومنع الكوفيون إعمال الثاني، لأنه أراد أن يحكي ذلك بعلة، ليش؟ لأنه أراد أن يذكر التعليل الذي لأجله منعوا إعمال الثاني، شايف؟ فهذا ذكر للشيء مع دليله. ولذلك قال ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب، فلم يجيز نحو يحسناني ويسيء ابناك، هذا من باب إعمال الثاني، هذا لم يجوزوه، شايف؟ لأن المضمرة هنا ألف الاثنين هنا ضمير، شايف؟ وهي فاعل، قالوا هنا يجب الإضمار قبل الذكر لأنه عمدة. هذا التعليل لأنه عمدة لا ينسجم مع قولكم أنه إضمار على شريطة التفسير. طيب نحو يحسنان ويسيء ابناك وضرباني وضربت الزيدين. شو الفرق بين هذا المثال وبين المثال الثاني؟ كلاهما من باب اعمال الثاني، ولكن ما هو الفرق؟
الثاني واحد يطلب على الفاعل.
نعم، يحسنان ويسيء ابناك، كلا الفعلين كلا العاملان يطلبانه على جهة شو؟ على جهة الفاعلية. أما في المثال الثاني وضرباني، ضرباني من؟ الزيدان، يعني ضربني الزيدان. إذن العامل الأول هنا أيضا يطلب على جهة الفاعلية، ولكن وضربت الزيدين، ضربت الزيدان، العامل الثاني يطلبه على جهة المفعولية. طيب لم يأتي بمثال ثالث، كان يفترض أن يأتي بمثال ثالث لأن يكون العامل الأول فيه طالبا له على جهة المفعولية، والعامل الثاني طالبا له على جهة الفاعلية أو المفعولية. لا، ليش؟ لأن البصريين يمنعون من الإضمار إذا كان مطلوب الأول شو؟ منصوبا، يقولون لأنه فضل. والكوفيون إنما منعوا إعمال الثاني لأنه يلزمه الإضمار قبل الذكر، وهذه الصورة الثالثة التي ذكرناها لا يوجد فيها إضمار قبل الذكر، لأن البصريين والكوفيين متفقون على متفقون على امتناع هذا الإضمار. وإن قلنا على الحق، ليش لا يمتنع هذا الإضمار؟ قد يجب الإضمار قبل الذكر ولو كان منصوبا. أما حمل الأبيات التي ورد فيها الضمير منصوبا على أنها نادرة ولا يقاس عليها فلا وجه لها، وجهها أنهم لم يفهموا تلك النقطة. واضح صار؟ طيب، ولذلك لم يأتي بمثال ثالث، بل هم في مثل ذلك على مذهبين، الكوفيون على مذهبين. المذهب الأول مذهب الكسائي، نقرأه ما في شيء، أنه يعمل الأول، يعني ذهب إلى أن إعمال الثاني يلزمه عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع، فيلزمنا لأجل التخلص من ذلك المحظور أن نعمل الأول. قال فذهب الكسائي، فمذهب الكسائي لازم شاء عندي أني فذهب، فمذهب الكسائي أنه يعمل الأول، فيقول يحسن ويسيئان ابناك، ولم يقل يحسنان ويسيء ابناك، وضربني وضربتهما الزيدان، أو بحذف فاعله للدلالة عليه. تفت له أحد رأيين، الرأي الأول واضح، يعمل الأول، وبالتالي فإن الضمير وين يكون؟ الضمير يكون في العامل الثاني، لأنه هو الذي افتقر إلى معمول يشتغل به، وهذا الضمير الثاني وإن كان عائدا على متأخر لفظا ولكنه عائد على متقدم رتبة. وضربني وضربتهما الزيدان، هذا الوجه الأول. وله رأي آخر، أو بحذف فاعله للدلالة عليه. شو يعني حذف فاعل من؟ إذن الكسائي ذهب إلى جواز حذف الفاعل حتى نتخلص من، يعني تعمل الثاني، لا كان تعمل الثاني ولكن تحذف الأول، تحذف فاعل الأول، وهو وإن كان عمدة إلا أنه يجوز عنده حذفه. ليش؟ قال لأنه مدلول عليه بالثاني، والمدلول عليه في قوة الموجود. طيب، أو بحذف فاعله للدلالة عليه، فيقول يحسن ويسيء ابناك وضربني وضربت الزيدين. شوف، ضربني وضربت الزيدين، هنا هذا المذكور معمول لمن؟ للعامل الثاني. إذن أنت أعملت الثاني والأول أهملته، فعند الكسائي لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، ولكنك إن أعملت الثاني فإنك لابد أن تلتزم جواز حذف الفاعل، وإن أعملت الأول فلا إشكال. ومذهب الفراء إعمال الأول، لك أن تعمل الأول، وهذا لا مطلقا، يعني هذا لا يحتاج إلى تقييد لأنه لا يوجد فيه محظور. طيب، أو إعمال الثاني وتأخير ضمير الأول، تأخير ضمير الأول قيد لإعمال الثاني، يعني أو إعمال الثاني حال تأخير ضمير الأول. التفت، ما هو المحظور كان في إعمال الثاني؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، هذا الضمير الذي إذا عملنا الثاني وقدرنا ضميرا للأول، لو أخرنا ذكره إلى ما بعد الجملة فلا يكون من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وإنما يصبح من عود الضمير على متأخر رتبة متقدم اللفظ. طيب، مثاله شوف، أصلها يحسن ويسيء ابناك، أنت ماذا تريد أن تعمل؟ تريد أن تعمل الثاني بحسب الفرض. تقول يحسن ويسيء ابناك، مش لا تقول يحسنان لأن هذا إضمار قبل الذكر، يحسن ويسيء ابناك، ابناك فاعل ليسيء، طيب فاعل يحسن وين؟ قال ضمير نؤخره إلى وين؟ إلى آخر جملة، فتقول يحسن ويسيء ابناك هما، فهما فاعل لمن؟ ليحسن للأول، وهذا ضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، ومرجعه ابناك وهو متقدم لفظا وإن تأخر عنه رتبة، لأنه لأنهما فاعل الأول وابناك فاعل الثاني، وفاعل الأول متقدم على فاعل الثاني. واضح صار في المعنى؟ طيب قال ومذهب الفراء إعمال الأول أو هذا تفت إعمال الأول، حتى أنا عندي بالفواصل غلط، إعمال الأول هذا قول من غير حاجة، من غير أن يقيده بشيء، لأن إعمال الأول شو لا يوجد فيه هذا المحظور، أو إعمال الثاني حال تأخير ضمير الأول إن كان رافعا نحو يحسن ويسيء ابناك هما، وضربني وضربت الزيدين هما. شوف هنا أعمل الثاني لأن الزيدين أتت منصوبة، فهي منصوبة لضربته مش لضربني، لأن ضربني تطلبه على جهة شو؟ على جهة الرفع، ضربني الزيدان. طيب ثم أخر الضمير فقال هما، يعني وضربني هما أي الزيدان وضربت الزيدين، أو إعمال المتنازعين جميعا في الاسم الظاهر، هذا قول ثالث لمن؟ للفراء، وهو إعمال التفت أن يكون هذان العاملان عاملين معا في ذلك المعمول الواحد، اللي هو بيّن المحظور فيه فيما سبق، ولكن هذا وجه يرتضيه هو. قال أو إعمال المتنازعين جميعا في الاسم الظاهر، فحينئذ شو يعني؟ لا حاجة إلى الإضمار، لأن هذا المعمول معمول لكلا العاملين، والحاجة التي كانت تعوزنا إلى الإضمار هي أن لا يخلو العامل عن معموله، وهنا كلا العاملين قد استوفى معموله، غايتنا في الأمر أنهما قد تسلطا على معمول وحفلا حاجة إلى الإضمار. أو إعمال المتنازعين جميعا في الاسم الظاهر إن كانا رافعين أيضا، واضح لأنه إن كانا ناصبين قلنا هذا مورد اتفاق بين البصريين والكوفيين. سبحان الله، شوف الآن المورد الوحيد الذي كان ينبغي أن يختلفا عليه، مش أو المورد الوحيد الخاطئ هو الذي اتفقا عليه، إن كان رافعين فيجوز يحسن ويسيء ابناك، ولا يجوز ضربني وضربت الزيدان. ليش؟ لأنه هنا لا يمكن أن يتسلط العاملان على معمول واحد. التفت، إذا كان كلا العاملين لذلك قال إن كانا رافعين، إذا كان كلا العاملين متطالبا للمعمول على جهة واحدة وهي جهة الفاعلية، فيصح أن يتسلط شو عليه معا عنده، ولكن إذا كان أحدهما طالبا له على جهة الفاعلية والآخر على جهة المفعولية، فكيف يتسلط عليه معا؟ يلزم أن يكون مرفوعا ومنصوبا في آن، ولا يمكن ذلك، واضح؟ فإن غلب الرفع فهو فقد تسلط عليه العامل الذي يطلبه على جهة الرفع، أو النصب فالنصب، واضح؟ ولذلك قال إن كان رافعين. طيب ولذلك قال فيجوز يحسن ويسيء ابناك، ولا يجوز ضربني وضربت الزيدين. طب هنا تسلط عليه شو؟ واحد تسلط عليه على جهة الرفع والآخر على جهة النصب. طيب وما منعه الكوفيون من الإضمار في هذا الباب قبل الذكر، يعني الإضمار قبل الذكر، ثابت عند العرب فلا يلتفت إلى منعهم، جيد، ولكن لا يلزم من الالتفات إلى منعهم عدم جواز أعمال الأول، هذا من جهة، ولا يلزم من كونه ثابتا عند العرب أن يكون واجبا، ولا يلزم من أن العرب أضمرت قبل الذكر أن يكون الإضمار قبل الذكر ثابتا في كل الباب، وإنما يكون لغرض، وهذا الغرض هو الغرض البلاغي، ولذلك فلا يقاس شيء على شيء إلا مع اشتراك المقيس والمقيس عليه في النكتة، وأنتم قصتم باب التنازع على باب نعمة وبئسة، مع أنهما لا يشتركان في النكتة. نعم إذا اشتركا في النكتة وأراد المتكلم نفس النكتة التي يريدونها في باب نعمة وبئسة، فيجوز حينئذ بلا إشكال إعمال الثاني، ولكن يلزمهم حينئذ إضمار المرفوع والمنصوب معا، لأنهم يضمرون المرفوع ويحذفون المنصوب. طيب كيف كان؟ فلا يلتفت إلى منعهم. حكى سيبوي ضربوني وضربت قومك، حكى سيبوي يعني نقل سيبوي عن العرب أنها قالت ضربوني. شوف هنا فاعل العامل الأول وين؟ هو الواو، وهو ضمير يحتاج إلى مرجع ومرجعه متأخر لفظا ورتبة. طيب وضربت قومك، وأنشد وكمتا مدماتا، الكمت شوية يلا الخيل الحمراء هيك، الخيل المشربة الحمراء يعني هيك، ما أعرف شو المراد. وخيلا مدماتا، مدمات يعني شديد الحمرة، يقال الأحمر الدامي. وخيلا مدماتا كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهبي، لون المذهب يعني مش كأن متونها متن يعني ظهر الحصان لنفترض هكذا، مش متن الحصان، كأن متونها طفت جرى فوقها لون مذهب مش واستشعرت هي ذلك اللون المذهب. فالشاهد وين؟ جرى واستشعرت، العامل الأول جرى تطلب لون مذهب تطلبها على الفاعلية، واستشعرت تطلبها أيضا على شو؟ على على المفعولية، استشعرت هي اللون المذهبي. ولكنه أعمل تفت، ولكنه وقع منصوبا أو مرفوعا؟ منصوبا هنا، فيكون من باب إعمال، فيكون من باب إعمال الثاني وإضمار الفاعل في الأول، يعني جرى هو أي اللون المذهب مش واستشعرت هي لون مذهبا. واضح صار الشاهد؟
هذا
ما هو الشاهد شو؟ أنه يريد أن ينقل كلاما عن العرب، العرب أضمرت فيه قبل الذكر، يعني أعملت الثاني وجوزت عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هنا عندنا عاملان، جرى واستشعرت. جرى تطلب لون مذهب على جهة الرافع، على جهة الفاعلية، لأن الذي جرى هو اللون المذهب، والذي استشعرته الخيل هي اللون المذهب فتطلبه على جهة المفعولية، فوقعت ها هنا لون منصوبة فتكون معمولا للعامل الثاني، فيبقى العامل الأول من دونه معمول، ومعموله فاعل فلا يمكن حذفه بل لابد من إضماره غاية ما في الأمر، لأنه لا يوجد تثنية ولا جمع هنا، يضمر مستترا على الأصل، يعني ضمير مستتر هو. طيب هذا هو مفسره، هو المعمول العامل الثاني وهو متأخر عنه لفظا ورتبة. وقال بعض الطائيين جفوني ولم أجف الأخلاء، واضح الشاهد جفوني، شاك جفوني الفاعل، وين بجفوني؟ الواو، شاك وهو إضمار قبل ذلك، ولم أجف الأخلاء، مع أنه كان يفترض أن يقول جفاني إذا كان يريد إعمال الأول، جفاني ولم أجف الأخلاء، يعني جفاني الأخلاء إلى آخره. طيب إنني لغير جميل من خليلي مهمل. وقال الآخر هوينني وهويت الغانيات، تفت هوينني، هوينني هن يعني شاك هوينا، لو كان من باب أعمال الأول ماذا كنا قلنا؟
هوتني
أو هواني، هوتني أو هواني الغانيات، شاك غوينا الفاعل وين؟ نون النسوة، واضح؟ وهي ضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة، لأن الغانيات جاءت مكسورة وهي علامة نصب الجمع المؤنث السالم. أنشبت فانصرفت عنهن آمالي. طيب هذا كله إذا كان شو؟ إذا ترجع وين حينما قال ثم المهمل لا يخلو إما أن يكون الفعل الأول أو الثاني في أول المطلب، هذا كله إن كان المهمل هو ماذا؟ هو الأول، بأن كان المعمل هو الثاني. طيب ثم قال وإن كان المهمل هو الثاني، الآن هذا كله تقدم اللي يعني مجرد قراءة، وإن كان المهمل هو الثاني شو يعني؟ يعني إن كان إعمال، إن كان بناء على إعمال شو؟ إعمال الأول اللي هو مذهب من؟ مذهب الكوفيين. طيب قال وإن كان المهمل هو الثاني من المتنازعين فإما أن يقتضي الرفع أو النصب. شو الذي يقتضي الرفع أو النصب؟ المهمل، كلامنا ليس في المعمل الذي عمل هو الأول بحسب الفرض وأهملنا الثاني. طيب فإن اقتضى الرفع وجب فيه الإضمار، ما في إشكال، ليش؟ لأن الرفع الثاني مش الأول، لأن الثاني من جهة أنه يحتاج إلى مرفوع والمرفوع عمدة لا يستغنى عنه في الكلام، ومن جهة ثانية فإن هذا الإضمار ليس إضمارا قبل الذكر حتى يكون فيه محذور، فلوجود المقتضي وارتفاع المانع، يعني إذا أعملنا العامل الأول وكان العامل الثاني طالبا للمعمول على جهة الرافع على جهة الفاعلية فإنه يجب إضمار فاعل ضمير فاعل فيه لوجود المقتضي، وهو أن العمد لا يستغنى عنها في الكلام، وارتفاع المانع، وهو أن هذا الإضمار ليس إضمارا قبل الذكر، لأنه ليس من باب أعمال الثاني وإنما هو من باب أعمال الأول، فهو عائد على متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة لأنه يكون معمول العامل الأول. ولذلك قال: فإن اقتضى الرفع وجب فيه الإضمار، وجاز استعماله باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين. ليش؟ قال: لأنه إضمار متأخر رتبته التقديم، هو إضمار ضمير عاد على متأخر اللفظة ولكنه متقدم رتبة، فليس إضمارا قبل الذكر. وذلك نحو بغى واعتديا عبداك. واضح؟ الآن عبداك فاعل لمن؟ لبغى. طيب اعتديا هنا عامل تحتاج إلى مرفوع فنجعل فيه الألف، والألف عائدة على عبداك، وهو عبداك وإن كانت متأخرة لفظا ولكنها متقدمة رتبة. وضربت وأكرماني الزيدين، هنا بناء على أعمال شو؟ بناء على أعمال الأول. ضربت الزيدين وأكرماني، الألف واضح. وإن اقتضى النصب، طيب إن اقتضى النصب قال أيضا هذا يجوز لك فيه الإظهار والإضمار. أما أنه يجوز الإظهار تفل، أما أنه يجوز الإظهار فهذا لأنه ليس من باب الإضمار قبل الذكر، لأنه ليس من باب عود الضمير على متأخر لفظا ورب. ويجوز الإضمار لأنه ليس فاعلا حتى نقول أنه لا يستغنى عنه في الكلام، فلك أن تظهر ولك أن تضمر. وهذا بخلاف وين مذهب الكوفيين، عفوا مذهب البصريين. البصريون حينما أعملوا الثاني قالوا الأول يعني المهمل إن كان يحتاج إلى مرفوع فيجب إضماره، كما في شو؟ كما عند البصريين، كما عند الكوفيين في مذهبهم. ولكنه إذا كان منصوبا قالوا شو؟ يجب حذفه. هنا لا، هنا يجوز لك إظهاره ويجوز لك إضماره. طبعا وإن كنا نحن نقول بناء على مذهب البصريين كما يجب إضمار الفاعل فيجب إضمار شو؟ إضمار المفعول أيضا، وإلا فاتت فائدة الإجمال قبل التفصيل، فلا يعود من باب جواز الإضمار قبل الذكر. طيب وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو ضربني وضربتهم. أضمر يعني ذكر الضمير، ضربني وضربتهم، مع أنه كان يستطيع أن يقول ضربني وضربت، واضح. ونحو قول الشاعر: إذا هي لم تستك بعود أراكة تنخل فاستاكت به عود اسحل. تنخل يعني اختيرة، يعني إذا هي لم تستك بعود الأراك فإنها تختار حينئذ عودا آخر وهو عود شجر الإسحل، وهذا يستخرج منه أيضا دقيق الأغصان لأجل السواك. إذا هي لم تستك بعود أراكة حينئذ ماذا يختار لأجلها لكي تستك به؟ قال: تنخل يعني اختير عود إسحل. تنخل أي اختير عود إسحل. عود هن شو إعرابها؟ نائب فاعل لمن؟ لتنخل، واضح؟ طيب وفاستاكت، فاستاكت بماذا؟ فاستاكت بعود الإسحل أيضا. شايف عندنا تنازع العاملان وهما تنخل واستاكت. الذي عمل ما هو الأول، لأنك تجد أن عود وقعت مرفوعة، تنخل عود إسحل. طيب فاستاكت به، هذه الهاء هنا، هذه الهاء هنا عائدة على متأخر شو؟ على متأخر لفظا ولكن متقدم شو؟ متقدم رتبة، واضح. قال: لما أعمل تنخل في العود أعمل استاكت في ضميره، فقال استاكت به. وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول، يعني يجوز لك الإضمار ويجوز لك الحذف. وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول لأنه فضل، فيقال: ضربني وضربت قومك. ولا قومك ضربني وضربت قومك. وأكرمني، ليش؟ لأنك من باب لأنك تريد أعمال الأول، وأكرمني وأكرمت الزيدان، واضح هذا الشيء. طيب في شيء مش واضح إلى الآن؟ ها؟ في شيء مش واضح؟ طيب صار عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب البصريين ومذهب الكوفيين والمذهب الذي رأينا أنه هو الأولى وهو مذهب تلفيقي في بعض الأحيان وتهديمي في بعض الأحيان، يعني نرفض بعض تذييلات قولهم ونأخذ ببعضها. كيف كان؟ قال: بل حذفه إلزم إن يكن غير خبر أخرنه إن يكن هو الخبر، إلى آخره. شوف الآن أن نأخذ المطلب ثم بعد ذلك نطبق هذا المطلب على الأبيات لنرى إن كان هناك إشكال أو لا. قال إذا أهمل الأول من المتنازعين، يعني بناء على إعمال شو؟ بناء على أعمال الثاني. يعني نرجع رجعنا الآن إلى مذهب الكوفيين. إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، ليش؟ لأنه بناء على إعمال الثاني، وكون مطلوب الأول مرفوعا فإنه يجب الإضمار. هذا لا كلام لنا به. كلامنا وين؟ كلامنا فيما إذا كان مطلوب الأول منصوبا. عند المصريين ماذا عندما البصري ماذا قالوا؟ قالوا يجب حذفه، صح؟ هل هذا مطلق؟ هل يجب حذفه مطلقا أو أنه في بعض الموارد يجب ذكره؟ لذلك شرع في ذلك التثيل. قال إذا أهمل الأول من المتنازعين بأن أعملنا الثاني، فيلزم حينئذ أن نضمر فيه، أن نضمر في العامل الأول، مش طيب. وكان مطلوبه غير رفع، أو إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، يعني ليس مرفوعا منصوبا بحسب الأصل، بحسب القاعدة، هذا يجب شو؟ هذا يجب حذفه، يعني لا يجوز الإضمار. طيب لم يجأ معه بضمير المتنازع فيه، على القاعدة لم يجأ معه بضمير المتنازع فيه. طيب ليش؟ قال لأنه فضلة، والفضلة وإن كان يجوز ذكرها كما يجوز حذفه، ولكن يلزم من ذكرها محظور أو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب فحينئذ تحذف تلك الفضلة، وإن كان العجيب يعني كيف بينا الإشكال فيما سبق فيه. طيب بل لا بد من حذفه إن استغني عنه. هل يمكن أن يكون المضمر منصوب؟ هل يمكن أن يكون مطلوب العامل الأول منصوبا ومع ذلك لا يستغنى عنه؟ كما في نحو ضربت وضربني زيد، واضح ضربته أصلها ضربته وضربني زيد. طيب وإن لم يستغنى عنه بأن كان أحد المفعولين في باب ظن، التفت، إن كان أحد المفعولين في باب، إن كان أحد المفعولين في باب ظن، مفعول ظن بلا إشكال منصوب، ولكنه ليس كل منصوب يجوز الاستغناء عنه، وذلك لأن مفعولي ظن عبارة عن مبتدأ وخبر في الأصل، فهما عمدة بحسب الأصل وإن كانا منصوبين، ولذلك فالرفع عندهم وجب إضماره لا لأنه رفع بل لأنه عمدة، والنصب عندهم وجب حذفه لا لأنه منصوب فحسب بل لأن النصب كاشف عن كونه فضلة، وإلا فقد يكون المنصوب عمدة، ولذلك فإن الرفع أخص، المرفوع أخص من العمدة، والمنصوب أعم من الفضلة، يعني يشمل الفضلة وغيرها، واضح صار؟ طيب قال بأن كان أحد المفعولين في باب ظن، فهنا حينئذ يوجد مانع من الحذف. طيب فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخرا ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه وتقديم ضمير منصوب على مفسر إلى آخره لا تقدم له بوجه. خلينا نأخذ المثال ثم نشرح المثل. قال مثاله مفعولا أول، يعني نأخذ سواء كان المفعول الأول أو المفعول الثاني، أما المفعول الأول فلأنه مبتدأ والمبتدأ عمدة بلا إشكال، وأما الخبر فلأنه محط الفائدة، فكلا المفعولين لا يجوز حذفه. طيب لنأخذ هذا المثال. قال ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياه، هذا كله مثال واحد. شو أصله؟ التفت. طيب أصله ظننت هندا منطلقة وظنتني هند منطلقا،
ظننت إياه.
لا لا هلا هم نحكي أصلا جمله. شوف ظننت هندا منطلقة، شو بعد؟ وظنتني
منطلقة،
وظنتني شو؟ وظنتني شو؟ هندا
منطلقة هندا
إياه. بعد هو هكمل بس. وظنتني هندا منطلقة، ظنتني هندا
هند هندون شاقية
لبيهم، وظنتني هندون. طيب وظنتني هندون منطلق، يعني أنا ظننت هندا، أنا ظننت توهمت انطلاق هند وهي توهمت شو انطلاق. هذا معنى الجملتين. طيب تجد أنه عندنا اسم واحد يصلح لأن يتنازع عليه شو العاملان، ظلمت وظلمت. طيب فأرادوا شو أن يحكوه بباب التنازع، فاختاروا إعمال شو إعمال الثاني، ظننتني هند منطلقة. طيب فهل يحذف هذا المفعول أو لا يحذف؟ نقول هذا لكونه منصوبا كان حقه أن يجب حذفه على مذهب شو؟ على مذهب البصري، لأنه فضلة، والفضلة كما يجوز حذفها يجوز، كما يجوز ذكرها يجوز حذفها، ولكن يمنع من ذكرها مانع وهو عوض الضمير على متأخر اللفظة ورتبة، فحينئذ تحذف. إلا أن لأنه لخصوصية في المنصوب هنا، وهو كونه مفعولا أولا، بشكل كونه مفعول أحد مفعولي ما ظننا، يعني كونه مبتدأ في الأصل، فلا يجب شو فلا يمكن حذفه. فحينئذ إما أن يضمر الضمير ها هنا أو يؤخر أو يحذف. عندنا ثلاث احتمالات، إما حذف أحد المفعولين لكونه منصوبا، طيب، وإما إضماره في مكان فينزل عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أو تأخيره فنسلم من كلا الإشكالين. ولذلك نرجع إلى المتن، قال فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخرا. إن لم يمنع من إضماره مانع سيأتي أنه بعض الأحيان في الإضمار يولد التباسا كما سيأتي في آخر البحث، لنفترض أنه لا يمنع أن هنا من الإضمار مانع معنوي يعني. طيب جيء به مؤخرا، يعني اختير الاحتمال الثالث. ليش؟ قال ليؤمن حذف ما لا يجوز حذف، حتى نتخلص من الإشكال الأول هو حذف ما لا يجوز حذف وهو ما كان مبتدأ من الأصل. طيب ليؤمن هذا، وليؤمن أيضا تقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بواجب. عجيب، كيف لا تقدم له بواجب؟ لما ما هو كان الوجه في التقدم عندكم؟ الإجمال، فليكن من باب الإجمال والتفصيل. إذن هو ماذا يريد لا تقدم له بواجب؟ مراده من الوجه أن الوجه في جواز التقدم ما هو؟ هو كونه مرفوعا. وهذا بينا ما فيه من مشكلة حقيقة باب التنازع، إذا تبحث كل الكتب النحوية تجد فيها هذه الاشتباهات وهذا الخطأ. واضح؟ طيب إذن قال ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، وتقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه. هذا نعيد له نفس الإشكال، أن ما هو مرادك من الوجه في جواز التقدم؟ إن كان الوجه في جواز التقدم الضمير هو شريطة الإجمال والتفصيل، أو هو اتباع سياسة الإجمال والتفصيل أو الإضمار على شريطة التفصيل، فكما يجوز في الرفع يجوز في النصب. وإن كان المراد لا مجرد كونه مرفوعا، فهذا لوحده لا يبرر جواز الإضمار، إلا أن يقاس على باب نعمة وبئسة، ولا يمكن أن يقاس على باب نعمة وبئسة إلا مع وحدة المناط فيهما، يعني مع اشتراكهما في النكتة وهي الإجمال والتفصيل، وإلا الإشكال كله صار بات واضحا. ولذلك قال مثاله مفعولا أولا، يعني مثال كون المحذوف هو المفعول الأول، ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياه. أخر هند ليش؟ حتى يلتئم. ليش؟ لأنه هذا الضمير حينما أخر إلى الخلف بعد كثيرا عن شو؟ عن عامله. طيب فأخرت هند أيضا، ألصق بهند، ألصق المفسر بالمفسر حتى يحصل له تعويض عما فاته من تأخيره. ولذلك قال وظنتني منطلقا هند إياه، وإلا لو يقول وظنتني هند منطلقا إياها لا حصل شرخ أو بعد أو عدم توائم في بين المفسر والمفسر. واضح؟ إذن لأن المفسر أو لأن الضمير قد تباعد عن عامله تباعدا معتدا به، أخر الاسم عن خبره ليش؟ لحتى يحصل توائم أو حتى يحصل له جبر عما فاته من ذلك التأخير. طيب فإياها مفعول أول لظننته، ولا يجوز تقديمه عند الجميع ولا حذفه عند البصريين. ليش لا يجوز تقديمه عند الجميع؟ لأن يعني سواء الكوفيين أو البصريون يمنعون من الكوفيون لا يجوزون عود الضمير على متأخر لفظا وردة بحال سواء كان مرفوعا فكيف إذا كان منصوبا طيب والبصريون كذلك إذا كان منصوبا وهذا منصوب ولا حفه عند البصريين لأنه عند البصريين شو مبتدأهم بحسب الأصل أما عند الكوفيون فيجوز حفه ليش؟ لأن الكوفيين كما قلنا شو ذهبوا إلى أنه مدلول عليه بفاعل الفعل الثاني لأنهم عندهم يجوز حذف العمد هذا الذي بيناه قبل قليل طيب ومثاله مفعولا ثانيا شاك المفعول الثاني شو يعني أن يكون المحذوف هو المفعول الثاني أو أن يكون المتنازع عليه هو المحذوف الثاني ثم نعمل الثاني طيب مفعول ظننتني أنا ظننتني يعني شو ظننتني وظننت زيدا عالما إياه كيف ما فهمت ظنني عندك أنت ظنني
كل فعل زيد ظنني
ايش ظنني زيد ظنني زيد عالم
ظنني لحظة شوي صار عندك كم إضمار قبل الذكر صار عندك ظنني شايف طيب انت عم تقول ظنني اياه وين المتنازع عليه حينئذ
ظني عالم
ها ظن التفت ظنني شايف ظنني من اذا ظنني من
زيد
هذا إضمار قبل الذكر شايف مع انه مش المتنازع عليه المتنازع عليه شو هو
المتنازع عليه المعقول الثاني اياه
وظننته اياه ظننتني إياه يعني ظننت نفسي زيدا وظننت زيدا عالما تفت ظننت شاب ظننت تاء هي الفاعل فاعل ظن تاء المتكلم شاب ظننتني يعني ظننت نفسي شاب ظننت نفسي عالما لنفترض هكذا ظننت نفسي عالما وظننت زيدا عالما أيضا واضح المعنى كيف صار يعني بيكون أصلها عبارة عن جملتان مبتدأ وخبر أنا عالم وزيد شو عالم ظننتني عالما ظننت نفسي عالما وظننت زيدا عالما طيب تنازعا ماذا تنازعا العلم تنازعا على المفعول شو على المفعول الثاني ظننتني عالما أصلها هكذا وظننت زيدا عالما فلما أعمل ظننت الثانية في عالما وجب وكان المفعول الأول يمتنع حذفه لأنه عمدة بحسب الأصل ولا يجوز الإضمار إذ الإضمار قبل الذكر إنما مخصوص بباب الرفع عندهم لا بباب العمد شوف هذا تهافت لا بباب العمد وجب حينئذ أن يضمر الضمير ويؤخر فيخلو من الإشكالين قال ظننتني وظننت زيدا عالما إياه شو يعني إياه؟ يعني عالم واضح صار؟ طيب فإياه لذلك قال فإياه مفعول ثان لظننتني وإلا إذا بك تقول ظنني عندك أنت إضماران حينئذ عندك إضمار للإسم للمفعول الأول والمفعول الثاني المفعول الثاني فيه تنازع طيب المفعول الأول كيف جاز فيه الإضمار؟ ظنني زيد عالما لازم يقول ظنني زيد واضح صار؟ طيب فإياه مفعول ثان لظننتني وهو كالمفعول الأول في امتناع تقديمه وحذفه لأن النكتة واحدة كما عرفنا واضح إلى الآن؟ طيب الآن نرجع إلى التفت إذا بناء على ما تقدم من الشرح فإن حال المفعول الأول كحال المفعول الثاني في أن كليهما يمتنع حذفه لكونهما عمدة بحسب الأصل والعمدة لا يستغنى عنها ويمتنع الإضمار عند البصريين قبل الذكر لأنهم قالوا إن هذا منصوب وهذا إنما اغتفر في المرفوع مع أن الوجه في اغتفار المرفوع هو شو كونه عمدة ماذا عمدة لماذا لم تجيزوا إضماره واضح صار طيب يعني واضح الإشكال عليهم أو لا طيب ولكن الذي نريده الآن أن غاية ما ذكره الشارح هو أن المفعول الأول والمفعول الثاني سواء من جهة امتناع الحذف وامتناع الإضمار فيجب حينئذ شو؟ يجب التأخير الآن تعال إلى أن نأخذ هذا المطلب من البيت، هل يمكن استيفاؤه من البيت أو لا؟ نقرأ. قال شوف شوف الأبيات، نرجع بس للبيت 282 البيت السابق ثم طيب. ولا تجئ مع أول قد أهمل، شفتون لقيتوا الباب، ولا تجئ مع أول قد أهمل، شو يعني؟ يعني إذا أهملت الأول وأعملت شو؟ إذا أهملت الثاني، عفوا إذا أهملت الأول مع أول وأعمل، يعني بناء على إعمال الثاني بمضمر لغير رافع، يعني إذا كان الثاني عاملا وكان الأول مهملا وكان مطلوبه شو؟ غير رفع، اللي هو الباب الذي ذكرناه، شايف؟ لا تجئ مع أول قد أهمل بالمضمر، يعني إيه يمتنع شو؟ يمتنع الإضمار. طيب بل حذفه إلزم إن يكن غير خبر، شو يعني؟ يعني احذفه مش أخره، احنا قلنا في عندنا حذف وإضمار وتأخير. طيب يا قال ولا تجئ بمضمر يعني يمتنع الإضمار، بل حذفه إلزم إن يكن غير إن كان يكون غير خبر، شو يعني خبر؟ مفعول الثاني. وشو الخبر؟ شو الذي يكون خبرا في الأصل؟ مفعول الأول ليس خبرا، مفعول الأول مبتدأ بحسب الأصل. إذن بل حذفه إلزم إن يكن غير خبر. طيب طيب إن يكن خبر، قال أخرنه إن يكن هو خبر، فكأن البيت يفرق بين المفعول الأول والمفعول الثاني، يقول يشتركان في أنهما يمتنع إضمارهما ولا تجئ بمضمر، ويختلف المفعول الأول بوجوب التأخير، عفوا بوجوب شو؟ بوجوب الحذف، والمفعول الثاني بوجوب شو؟ وجوب التأخير. واضح كيف عم ياخذون من البيت؟ قال بل حذفه إلزم إن يكن غير خبر، والمفعول الأول يصدق عليه أنه ليس خبر أو لا، هو مبتدأ بالأصل، فهذا يجب شو؟ يجب حذفه. طيب وأخرنه إن يكن هو الخبر، يعني المفعول الثاني، مفعول الثاني يجب تأخيره لأنه هو الخبر، هذا هو المعنى، صحيح؟ طيب لأن نرجع، قال وقد يتوهم من قول الشيخ رحمه الله بل حذفه إلزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا في باب ظنه يجب حذفه إن كان المفعول الأول، وتأخيره إن كان المفعول الثاني، وليس الأمر كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير في كليهما. ولو قال بدله طفل، ولو جاب له بيت آخر، يعني إن قلت إنه هذا للضرورة الشعرية، لا أنا بنضم لك بيت، أنا بنضم لك بيت بس بصلح لك المعنى من دون أن يرد المحذور. ولذلك قال ولو قال بدله واحذفه إن لم يكن مفعول حسب، وإن يكن ذاك فأخره تصب، شاك صلح له البيت ببيت. طيب لخلص من ذلك التوهم، يبقى عندنا أن نجيب أنه كيف كان هذا التوهم، لقال أن يقول هذا صريح تفت الآن هو ماذا جعل، قال وقد يتوهم من قول الشيخ، مع أنه هذا ما نراه صراحة من البيت، قال احذفه حذفه إلزم إن يكن غير خبر، وأخره إن يكن هو الخبر، التفرقة حاصلة بينهما، إذن كيف جعل هذا وهما؟ كأنه وهم ويحتاج إلى إزالة، سنجيب عن ذلك غدا إن شاء الله. ولكن سؤال آخر الآن، عجيب أنه في العادة ماذا تفت؟ في العادة يدفع الإشكالات بشكل مبطن، الآن يشير إلى الإشكال بشكل واضح، ليش؟ لأنه يريد أن يهرب من إشكال يرد عليه هو على الشارح نفسه، وهو أن يقال له إن شرحك لا يطابق المشروح، ليش؟ لأن البيت صريح في التفرقة بين حال الفاعل، حكم الفاعل المفعول الأول وحكم المفعول الثاني، فلو اقتصر على الإجابة الضمنية لأشكل عليه، لورد عليه الإشكال هو بأن يقال له إن شرحك لا يطابق المشروح، ولذلك أشار إلى البيت ولكنه جعله توهما ثم دفع ذلك التوهم، سنبين كيف يمكن عد هذا البيت توهما كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين.